من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك على كل شيء قدير. وأسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته ودار كرامته ومستقر رحمته مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، فما زلنا وإياكم نعيش مع أئمة السلف، مع هؤلاء الأعلام الكبار، مع هذه الطائفة والكوكبة والنخبة والثلة الطاهرة التي أنعم الله تبارك وتعالى عليها بالعلم وأعانها على العمل ووفقها إلى مرضاته تبارك وتعالى، فأعلى الله عز وجل شأنهم ورفع الله تبارك وتعالى ذكرهم. قلنا وما زلنا نعيش مع الإمام العلم سفيان الثوري عليه رحمة الله، أمير المؤمنين في الحديث، الذي كان يحفظ 1000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان يقول: ما كتبت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عملت به ولو مرة. وهذا يدل على سعة علمه وعلى كثرة عمله عليه رحمة الله. وذكرنا أيضا أن الإمام سفيان الثوري كان من أكثر الناس خوفا وخشية لله تبارك وتعالى، وكان كثيرا ما تدمع عيناه حينما يقرأ القرآن وحينما يصلي في قيام الليل. فلقد روي عنه أنه قام يصلي صلاة المغرب يوما فقرأ الفاتحة حتى وصل إلى قوله: إياك نعبد وإياك نستعين، فبكى ولم يستطع أن يتم قراءة السورة. وروى عطاء بن خفاف يقول: ما لقيت سفيان الثوري إلا رأيته باكيا، فقلت له: ما شأنك؟ قال: أخاف أن أكون في أم الكتاب شقيا. يعني كلما يلقاه يجده يبكي. فقال له: يعني ما سر هذا البكاء؟ لماذا تبكي وأنت يعني من العباد والطائعين والعلماء؟ يقول: أخاف أن أكون في أم الكتاب شقيا، يعني سبق علي قول الله تبارك وتعالى: فمهما عملت لا يغفر الله عز وجل لي. وهذا طبعا يدل على ورعه وخوفه وخشيته من الله تبارك وتعالى. الإمام عبد الرحمن بن مهدي يقول: ما عاشرت أحدا من الناس أرق من سفيان الثوري، وكنت أرمقه في الليل، يعني أنظر إليه في الليل، فأراه يقوم مفزوعا يقول: النار النار. فحدثته في ذلك، قال: شغلني ذكر النار عن النوم والشهوات، شغلني ذكر النار عن النوم والشهوات. كان يعني دائما ما يذكر النار، وكان يقول: ليتني أجد رجلا أو أجد رجالا أرسلهم إلى هذه الأمصار فيقولون للناس ويخوفون الناس، يقولون فيهم: النار النار، يعني اعملوا للنار، يعني احذروا احذروا النار. فأنذرتكم، كما قال تبارك وتعالى: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. إن الذين كفروا وكذبوا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: يا رسول الله، إن كانت لكافية. قال: فضلت عنها 69 جزءا كلهن مثل حرها. يعني نار الآخرة أكبر وأعظم وأفضل من نار الدنيا 69 جزءا. إذا كانت نار الدنيا نحن لا نتحملها، يعني الإنسان يجب أن يجرب كذا كما كان يفعل الأحنف بن قيس، يأتي بالمصباح أمامه ويضع إصبعه فيه ويقول لنفسه: حسي حسي، ثم قل يا حنيف ما الذي حملك على ما فعلت يوم كذا، وما الذي حملك على ما فعلت. بيكلم نفسه، بيحاسب نفسه، كما كان سيدنا عمر يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وكان الإمام الغزالي يقول من حاسب نفسه قبل أن يحاسب خف يوم القيامة حسابه، وحضر عند السؤال جوابه، وحسن منقلبه ومآبه. ومن لم يحاسب نفسه دامت حسراته، وطالت في عرصات القيامة وقفاته، وقادته إلى المقت والخزي والنار سيئاته. يبقى حاسب نفسك. وإذا شوف الأحنف بن قيس ماذا يفعل؟ يضع إصبعه في النار ويقول لها حسي، يقول لنفسه حسي، ثم يقول يا حنيف، حنيف تصغير أحنف، كأنه بيحتقر نفسه، بيصغر نفسه. ما الذي حملك على ما فعلت يوم كذا، وما الذي حملك، يعدد ذنوبه وأخطاء، عملت كذا وعملت كذا. ثم يقول يا حنيف إذا كنت لا تصبر على نار الدنيا فكيف ستصبر على نار الله عز وجل يوم القيامة. إذا كان الإنسان لا يصبر، لو جابوا لو يعني أتوك بإناء أو فنجان من الشاي الساخن لا تستطيع أن تشربه، بأحب المأكولات إليك جابوها إليك وهي ساخنة حارة من الفرن كده لا تستطيع أن تأكلها، أنت ضعيف، أنت مسكين. خلي الإنسان كده يعني تلمسه كده شيء من النار، ماذا يفعل؟ وبعدين عقوبة الله عز وجل بالنار عقوبة لها حكمة، فالنار مؤلمة جدا. والنار يعني إحساس الإنسان بها عالي جدا. وبعدين العقوبة في النار والعياذ بالله متعلقة بالجلد، كما قال تبارك وتعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. كلما الجلد نفد جبنا جلود أخرى، كلما الجلد تآكل، كأن المقصود هو العذاب فقط ليذوقوا، كأن اللام للتعليل، يعني ما فعل الله ذلك إلا ليذوقوا العذاب. طب العذاب متى ينتهي؟ متى ينتهي هذا العذاب؟ يعني الواحد كده لو جاله ألم في بطنه ولا في ضرسه ولا في رجله ولا في قدمه ولا في إيده ولا في، ما يتحمل، ما يصبر، يصرخ بأعلى صوته ويقول أنقذوني وخلصوني. طيب يا أخي يعني النار التي توعدنا الله تبارك وتعالى بها في كثير من آيات القرآن الكريم، النار كما قال عز وجل إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. مسألة خطيرة جدا، فهل أعددنا لها العدة؟ هل يعني عملنا حساب الإنسان قد يزل فيدخل النار؟ حتى لو دخلت بعدها الجنة طب كم ستبقى في النار؟ مسألة خطيرة جدا. لذلك يا أخي نحن نطمع أن نكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. لماذا لا تسعى أن تكون من هؤلاء تدخل النار؟ احنا كنا نتكلم عن الذي يبكي، يبكي بس من خشية الله، يحرمه الله على النار ويكون في ظل الله عز وجل، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله، ورجلان تحب في الله اجتمع عليه وافترق عليه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها فلا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. يبقى لو فاضت عيناك، لو دمعت عينك لله عز وجل سينجيك الله تبارك وتعالى من النار، لكن لن تدمع عينك إلا إذا كنت قريبا من الله، إلا إذا كنت تحاسب نفسك، إلا إذا كنت كما يفعل سفيان الثوري يقوم من النوم يقول النار النار، يقول خوف النار شغلني عن النوم وعن الشهوات. يعني كما روت السيدة فاطمة بنت عبد الملك بن مروان زوج عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله، تقول ما علمت أو ما أعلم أن أمير المؤمنين اغتسل من جنابة منذ أن ولي الخلافة إلى أن مات. هو ولي الخلافة فترة قصيرة، سنتين تقريبا، تقول في هذه الفترة كأنه يعني ما اغتسل من جنابة. ليه؟ المسألة في موضوع شغله، في قضية كبيرة جدا. نحن لا نقول يعني نتشبه بهؤلاء الناس، لكن على الأقل يا أخي حينما ترى النار، لما تحدث الله تبارك وتعالى عن النار في الدنيا قال إيه؟ أفرأيتم النار التي تورون، لما حدثنا عن سورة الواقعة قال أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقيم، جعلناها تذكرة، كل ما تشوفها تذكرك نار الآخرة. طب إحنا بالله عليك بنفعل هذه الآية؟ هل بنعمل بهذا الكلام؟ نحن جعلناها جعلها ربنا في الدنيا تذكرة، كأن لها مهمتين النار دي، تذكرة ومتاع للمقيم. المقيم هم المسافرين، وقال المسافرين كل الخلق، لأن كل الخلق مسافرون إلى الله تبارك وتعالى. يبقى كأن المهمة الأولى للنار تذكرة، تتذكر النار يبقى تخاف منها، من لقاء الله عز وجل يوم القيامة، ومن أن تكون من أهل النار والعياذ بالله. سفيان الثوري كان يقول شغلني ذكر النار عن النوم وعن الشهوات. وقال أحد السلف ما جلست مع سفيان مجلسا إلا أكثر من ذكر الموت. ما جلست مع سفيان إلا أكثر من ذكر الموت. كان الحسن البصري عليه رحمة الله يقول فضح الموت الدنيا فلم يترك لذي لب فيها فرحا، وما ألزم عبد قلبه ذكر الموت إلا صغرت الدنيا في عينيه. وبعدين هتقول لي يعني إيه نغص علينا حياتنا يعني بالليل والنهار؟ يا أخي ألا تتأسى بقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثروا من ذكر هذه من اللذات. أكثروا، ما قالش اذكروا، ما قالش اذكروا الموت، لا أكثروا. لأن كما قال بعض السلف الموت ما ذكر في قليل إلا كثره، ولا كثير إلا قلله، ولا واسع إلا ضيقه، ولا ضيق إلا وسعه. هو الموت كده، لو أنت لو جعله أمامك لا ما لو ما كنت في شدة ما احنا هنموت ونلقى الله تبارك وتعالى، لو في بلاء لو في كده وانت صابر عليه، لو انت في سعة اذا ذكرت الموت يضيق عليك هذه السعة، ما تفرحش باللي انت فيه، ما تفرحش بالهيلمان والدنيا والمنصب والجاه لانك راحل الى الله. يعني كما احد الخلفاء كان يقول، قال لجليس له يوما لما قعد بقى كده في المنصب والدنيا والخلافة كده والمنظرة والحكاية والرواية والخدم والحشم، فبيقول له ايه؟ بيقول له ما أعظم أو ما أجمل الدنيا لولا الموت. الدنيا حلوة خالص بس الموت ده مشكلة بينغص على الدنيا، نسيب الدنيا ونمشي النعيم ده والخلافة. فقال له يا أمير المؤمنين بل ما حسنت الدنيا إلا بالموت. آه قال له زي كلام ده، الدنيا يعني ما تجملت ولا تحسنت إلا بالموت؟ معقول هذا الكلام؟ قال له نعم، لولا الموت ما وصلت إليك الخلافة. هو أنت قعدت في الكرسي ده إلا لأنه مات اللي جاب لك؟ لو اللي جاب لك موجودين كنت حتجلس أنت في الكرسي ده؟ لا، كما يقولون لو إيه؟ لو بقيت لغيرك ما وصلت إليك، مش كده بيقولوا؟ لو هي بقيت للناس السابقين كانت توصلك؟ مش هتوصلك. يبقى معناها أن إيه؟ أنت راحل، أنت في سكة. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. لكن المهم أن نتذكر هذا الكلام، ونحن حينما نعرض يعني لما نتكلم عن سير السلف ليس المقصود أن نتكلم عن سفيان الثوري بعينه، ولا عن الفضيل بن عياض، ولا عن فلان، ولا عن علام الناس، فقط المسألة أن نستلهم العبرة. كيف فعل هؤلاء؟ يعني لماذا هو مشغول بالقضية هذه؟ طب أنا وأنت آخر مرة بكينا من خشية الله؟ آخر مرة ذكرنا النار؟ آخر مرة شفت النار كده قلت شفت النار وسأعرض عليهم القيامة والحكاية والرواية والأمر هذا وتتخيله؟ لا، هذا لا يرد في دينك إلا قليل جدا. لذلك نحن نريد أن نحيي هذه الروح في قلوبنا لنستعد للقاء الله. وما دمت في الدنيا هذه فرصة، ما دمت أنت موجود في الدنيا هذه فرصة من الله تبارك وتعالى عليك بها. يبقى اغتنم بقى، إذا هبت رياحك فاغتنمها، فإن لكل خافقة سكون، ولا تغفل عن الإحسان فيها، فما تدري السكون متى يكون، إذا ظفرت يداك فلا تقصر، فإن الدهر عادته يخور. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اغتنم خمسا قبل خمس. اغتنم، شوف كلمة اغتنم دي يعني ايه؟ يعني دي غنيمة اوعى تفوت من ايدك. دي نصيحة النبي، اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، حياتك قبل موتك، غناك قبل فقرك، فراغك قبل شغلك، صحتك قبل سقمك. انت الان غني بكره تبقى فقير، انت الان صحيح بكره تبقى مريض، انت الان عندك فراغ بكره تبقى مشغول، انت الان موجود في الدنيا بكره لا تكون موجودا، انت صحيح بكره تبقى سقيم، انت لا تدري، لا تدري ماذا يحدث غدا. يبقى ايه البدار؟ البدار، اجتهد واغتنم ما استطعت الى ذلك سبيلا كما اجتهد السلف وكما فعلوا. ولذلك نحن قلنا أن سفيان الثوري رجل مرة أتاه قال له أوصني يا إمام، أوصني، قال له وصية ونصيحة عظيمة جدا. ولذلك يا إخواني يعني ياريت إحنا لما نسمع بعض الكلام الجميل لماذا لا نضع هذا الكلام في يعني مكان كده أمامنا واضح ومرتفع كده نراه دائما، لما تعجبك كده بعض الكلمات بعض الآيات بعض الأحاديث يا أخي اكتبها كده لتذكرها دائما كلما رأيتها. زي ما احنا قلنا ان سيد عمر الخطاب كان الخاتم بتاعه مكتوب عليه ايه؟ مكتوب عليه كفى بالموت واعظا يا عمر. ليه عامل كده؟ عشان كل ما يبص كفى. بعض الناس يقول لك انت هتنغص انا حياتنا، اقول لك لا، انا عايز سعيك يكون لله تبارك وتعالى، عملك يكون لله عز وجل. فهذا الرجل يقول للامام سفيان الثوري اوصني يا امام، قال اعمل للدنيا بقدر بقائك فيها واعمل للآخرة بقدر بقائك فيها. اعمل للدنيا بقدر بقائك فيها، هتقعد فيها ايه 30 40 50 60 سنة وهيمر مرور الكرام. اسأل اي واحد بلغ من الكبر يعتية، قل له كيف مر عليك هذا العمر، يعني هات واحد عنده 60 70 سنة 100 سنة حتى، قل له انت الان عمرك 100 سنة كيف مر عليك العمر، ده مر عليك ازاي؟ ما يقول لك كسحابة صيف مر مرور الكرام. زي ما روي عن نوح عليه السلام ان ملك الموت لما جاءه قال له يا اطول الانبياء عمرا صف لي الدنيا، انت عشت عاش ايه؟ ده نوح عاش 1780 سنة كما قال ابن كثير الحافظ ابن كثير، 1700 يعني هو لبس في قومه 1000 سنة إلى 50 عاما قالوا في الدعوة فقط، لكن عمره أطول من كده، فهو أطول الأنبياء بل ربما يكون أطول الخلق عمره. فقال له صف لي الدنيا، فقال له الدنيا كدار لها بابان دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر. إذن الدنيا إيه؟ قصيرة جدا سرعان ما تمر حتى على أطول الناس عمرا. مع فاصل قصير ونستأنف الحديث معكم إن شاء الله تبارك وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، ما زلنا وإياكم نعيش مع الإمام العلم سفيان الثوري عليه رحمة الله. كنا نقول قبل الفاصل أن الإنسان يجب إذا يعني أعجبته عبارة وأثرت في نفسه أو آية من القرآن الكريم أو حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فما المانع أنك يعني تكتب هذا الحديث تضع أمامك على مكتبك أو في غرفة نومك أو في الصالة أو في مكان بارز، غرفة اللي يعني تقضي فيه أغلب وقتك لتتذكر هذا المعنى لا تنساه. ليه؟ لأن زي ما قلنا أن كان سيدنا عمر الخطاب يعمل كده عمل كده، وكذلك سفيان الثوري. سفيان الثوري روى عنه بعض تلامذته يقول كنت أرى الإمام سفيان الثوري يخرج كثيرا ما يخرج ورقة من جيبه فينظر فيها ثم يضعها في جيبه. قال فعلم طلبة العلم ذلك، لاحظوا الحكاية دي، كل ما يجلس يعني بين الحين والآخر يعني ما يبقى فيه فترة راحة كده يقوم يطلع الورقة دي يبص فيها ويحطها في جيبه، وشافوه حتى في غير مجلس العلم يفعل ذلك. فسألوه قالوا يا إمام ما هذا الذي في يدك، يعني هذه الورقة ما الذي فيها؟ فلم يخبره وامتنع عن إخباره، فجعلوا يتأملونه وينتظرونه مرة بعد مرة وجلسة بعد جلسة حتى سقطت الورقة منه يوما، يحطها في جيبه وما دخلتش في الجيب وضعت على الأرض. واحد من الطلبة بخفة كده أخذ الورقة دي، قام الإمام وانصرف فجاءوا بالورقة وفتحوها، ايه اللي مكتوب بقى في الورقة دي؟ ماذا وجدوا فيها؟ هو ده الكلام المهم، مكتوب فيها يا سفيان تذكر وقوفك بين يدي الرحمن، يا سفيان تذكر وقوفك بين يدي الرحمن. طيب هو بيعمل كده ليه؟ لماذا يعني ليه الحكاية دي؟ ليه كتب الورقة دي؟ زي ما قلنا عشان ايه؟ يتذكر. طيب هل احنا حد فينا بيحاول يعمل الحكاية دي؟ هو مجالس العلم دي، الدروس، المحاضرات، خطب الجمعة التي جعلها الله فريضة، فريضة رك يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. اسعوا مش تروح بالراحة، اجري ايه روح بكل قوتك، وذروا البيع ذروا البيع اترك البيع، والبيع منفعته عاجلة، ما قالش ذروا الزراعة ولا الصناعة ولا، لأن الأمور دي حصول الخير فيها قد يتأجل قد يأخذ وقت، لكن ذروا البيع يعني ايه اترك المنفعة العاجلة. ممكن تعمل صفقة بس توقع كده ولا تبيع وتشتري تبقى فيها مئة ألف مئات الآلاف ولا مبالغ ضخمة جدا، ولك حتى البيع هذا ذره واذهب إلى ما هو أفضل من ذلك. طب ليه جعل ربنا مسألة خطبة الجمعة دي شعيرة من شعائر هذا الدين؟ كل أسبوع في خطبة الجمعة مسألة لا بد أن تؤديه عشان يصعد الإمام ويخطب في الناس ويذكرهم بالله تبارك وتعالى، لأن الإنسان كما قيل ما سمي إنسانا إلا لنسيانه، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزمة، الإنسان بينسى فيحتاج إلى إيه؟ تذكرة، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمن وذكر إن نفعت الذكرى. يبقى أنت محتاج لإيه؟ تذكرة على طول، محتاج حاجة تذكرك. فلما يبقى في شيء من هذا القبيل يذكرك بالله تبارك وتعالى هذا شيء جيد. مجالس العلم، دروس العلم، كما أقول لو عجبك شيء كده برضو سجله واجعله أمامك، فلا شك أن هذا يذكرك بالله تبارك وتعالى. الإمام سفيان الثوري كان له كلام جميل، كان يقول على قدر محبتك لله عز وجل يحبك الخلق. تأمل هذا الكلام، على قدر محبتك لله عز وجل يحبك الخلق. ولذلك إذا رأيت إنسانا محبوبا بين الخلق فاعلم أن الله يحبه. طب ليه؟ يعني بالضرورة؟ أيوة، خاصة الصالحين، خاصة يحبه الصالحون. يعني ليه؟ عندنا حديث مشهور في هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى على جبريل، قال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل على ملائكة السماء، يا ملائكة السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فتحبه ملائكة السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض. يبقى هذا رجل محبوب في السماء ومحبوب في الأرض. فلذلك إذا وجدت إنسانا محبوبا في الأرض فاعلم أنه إيه؟ أن الله يحبه. سفيان الثوري يقول على قدر محبتك لله يحبك الخلق. الإنسان تجد بعض الناس مبغوضة من الخلق، ناس تبغضهم وتكره حتى رؤياهم، هذا فيه إشعار أن الله يبغضه. العبد اللي يجتمع عليه الناس زي بتشوف كده العلماء والفضلاء والمشايخ، تلاقي المشايخ أعرف بعض مشايخنا مثلا يعني مسكين قد لا يستطيع أن يذهب للمسجد بسبب اجتماع الناس عليه، أو مثلا في خطبة الجمعة عشان يطلع من بيته بعد خطبة الجمعة يمكن يصل إلى العصر ولا بعد العصر بسبب اجتماع كبير وصغير، كله يريد أن يسلم ويريد أن يقبل ويريد أن يعني يحييه ويريد أن يلتمس منه البركة ويريد أن يسأله سؤال أو يريد وهكذا. ليه؟ لأن هذا الرجل هذه دلالة، هي دلالة على أن هذا الرجل محبوب عند الله تبارك وتعالى. فعلى قدر محبتك لله عز وجل يحبك الخلق، وعلى قدر خشيتك من الله عز وجل يهابك الخلق. وده كلام مهم. إذا كنت بتخشى الله تبارك وتعالى، فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذا كنت بتخشاه وتخافه هتلاقي ناس تخافك وتخشاك، الناس تهابك كده. المهابة دي من الله عز وجل. منين سببها؟ أنك تخشاه وتخافه وبتعمل لحدوده ألف حساب. تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها، أنت تخاف أن تتعدى الحدود. فإذا كنت في قلبك هذا الخوف من تعدي حدود الله، وهذا الخوف من لقاء الله، وهذا الخوف من عذاب الله تبارك وتعالى، سيخشاك الناس. تجد الناس كده فيهم إيه؟ فيهم مهابة لك، يعني يجعل الله عز وجل في قلوبهم منك مهابة، خوف. الخوف ده مش معناه أنه يعني يرتعدون لرؤياك، لكن يجلونك ويقدرونك ويحترمونك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وبعدين قال إيه؟ ولا ينزعن الله مهابتكم من قلوب عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا ما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. يبقى إيه؟ لا ينزعن، يبقى هو اللي ينزع سبحانه وتعالى المهابة. كأن لو كنت طائع كان يبقى ليك مهابة، ليك مهابة، ما تخافش أي حد. الناس اللي يقول لك أنا يعني الدول الكبرى دي ماذا نفعل فيها؟ فنقف في وجه أمريكا ولا في وجه الاتحاد الأوروبي ولا وقف؟ يا أخي كن مع الله، لأن الناصر هو الله والمعين هو الله والمعز هو الله. لو أقمت حدود الله تبارك وتعالى وخشيت الله سيصرف الله عز وجل عنك الخلق جميعا، ولن يستطيع أحد أن يتمكن منك أبدا. إنما كن مع الله، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وبعدين ربنا يقول وما النصر إلا من عند الله، إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. يبقى أنت علاقتك يجب أن تكون به سبحانه وتعالى. ولذلك الحسن البصري يقول إيه؟ يقول كتب الله على كل قلب من قلوب الخلق قدرا من الحب وقدرا من الذل، فمن لم يصرفه لله صرف للمخلوق. يعني إيه؟ ربنا كتب على كل إنسان قدر من الحب. الحب ده لو ما جعلتوش لله، كما قال تبارك وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. يعني محبوبك الأول يكون هو الله،
إن لم تجعل هذا القدر لله سيجعل للمحبوب. تحب فلان وعلان وفلانة وعلانة، في واحد قد يذله الله بمحبة امرأة، امرأة يحبها العشق هذا، نسأل الله أن يعافينا. يعني إيه؟ يعني يبتلى بحب امرأة، هذه المرأة تذله وتحقره وتجعله لا وزن له ولا قيمة له. لو جعل الحب لله سيكفيه الله تبارك وتعالى خلق جميعا. وكذلك كتب الله على كل قلب قدرا من الذل، من الذل، يجب أن تطأطئ رأسك. إن لم تجعله لله وتطأطئ كده وتسجد وتجيب أعلى ما في جسدك هو الجبهة دي وتضعها على الأرض وتسجد بها لله تبارك وتعالى، إن لم تفعل هذا فسيجعل الله تبارك وتعالى هذا الذل يجعلك تذل نفسك الخلق، تذلل الناس، تمد إيدك للي يسوى واللي مسواش، تتنازل وتطأطئ الرأس. إذا لم تطأطئها لله ستطأطئها للمخلوق، إذا لم تطأطئها للخالق ستطأطئها للمخلوق. رضيت أم أبيت؟ ليه؟ لأنك نسيت الله تبارك وتعالى فسينساك الله عز وجل. نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، يبقى لا توفق. إنما إن كنت محبا لله سيجعل الله عز وجل الخلق جميعا، هو يحبك ويحبب الناس جميعا فيك. وعلى قدر انشغالك بالله عز وجل يشغل الخلق بأشغالك، وده كلام والله جميل جدا. على قدر انشغالك بالله، تحافظ على الطاعات، تحافظ على السنن، تحافظ على وردك من القرآن، تحافظ على العمل الصالح، أنت مشغول بالله تبارك وتعالى، على قدر هذا حدث يا ربنا يجعل لك بعض الناس يشغلون بأمرك ويقضون حوائجك. أنت الآن ما أنتش فاضي تعمل كل شغلك، هتلاقي واحد يعينك ويساعدك، أنا ساعدك في دي ونعمل لك دي ونخلق. مش معنى أنك تكون عالة على الناس، لا، سيسخرهم الله تبارك وتعالى لك، سيسخر لك الخلق. يبقى على قدر محبتك لله يحبك الخلق، وعلى قدر خشيتك من الله يهابك الناس، وعلى قدر انشغالك بالله سيشغل الناس بأمرك وبقضاء حوائجك. يبقى القضية كلها فين يا أخوانا؟ الأمر كله فين؟ فوق عنده سبحانه وتعالى. قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. أسرع إليه. من وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد. من كان الله معه فمن عليه، ومن كان الله عليه فمن معه. من يتق الله يحمد في عواقبه، ويكفيه شر من عز ومن هان. من استجار بغير الله في فزع، فإن ناصره عجز وخذلان. فالزم يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركان. أقول ما سمعتم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.